إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. والخوف ضد الأمن، ويكون من أمر مستقبل بخلاف الحزن، فإنه لأمر ماض، وليس للخوف صلاة مستقلة، لكن الخوف يؤثر على هيئة أداء الصلاة ولا يؤثر في وقتها، وعند الجمهور لا يؤثر على عدد ركعاتها، وسيأتي الخلاف في ذلك. فصلاة الخوف يحتمل فيها أمور لا تحتمل في غير حالة الخوف، وصلاة الخوف لا زالت مشروعة إلى يومنا هذا، كما قال جماهير العلماء خلافا لأبي يوسف، فقد قال بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المخاطب بها، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فلتقم. وهذا الاستدلال لا يصح، لأن الأصل مشاركة الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، وقد وقع إجماع الصحابة على فعلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مشروعية صلاة الخوف دليل على مكانة صلاة الجماعة، إذ مراعاة للجماعة تركت بعض واجبات الصلاة، مما يدل على وجوب الجماعة في الصلاة، لأن الواجب من الأركان لا يترك إلا لواجب الجماعة. وفي الحديث أيضا أهمية مراعاة أوقات الصلوات، ويدل الحديث كذلك على مكانة الجهاد، إذ سومح من أجله في ترك بعض هيئات الصلاة. ثم ذكر المصنف حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، قال: إن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. وصالح بن خوات تابعي مشهور ثقة، لقي عددا من الصحابة، وأبوه خوات بن جبير صحابي أنصاري بدري. وقوله عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا إبهام للصحابي، ولا يضر ذلك، لأن الصحابة كلهم عدول. وقد وقع التصريح باسمه في إحدى روايات البخاري ومسلم سهل بن أبي حثمة، هكذا قال طائفة من العلماء منهم الحافظ المقدسي في العمدة وغيره، لكنه لم يصرح في هذه الرواية بأنها في ذات الرقاع، ولذلك قال طائفة بأنهما حديثان مختلفان، حديث سهل بن أبي حثمة يختلف عن حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن سهلا كان في زمن ذات الرقاع ابن سنتين تقريبا، ولذلك قال طائفة بأن هذا الحديث من حديث خوات بن جبير، كما نقل ذلك المصنف عن ابن منده. وقد ورد ذلك بإسنادين، في أحدهما أبو أويس صدوق، وفي الآخر عبد الله بن عمر العمري فيه ضعف، فيتعاضد الطريقان. ويوم ذات الرقاع المشهور أنه سنة 45 للهجرة، وسمي ذات الرقاع لأن المسلمين لفوا الرقاع على أقدامهم لما نقبت من الحفاء وخشونة الأرض، وكانت الغزوة قبل نجد. واستشكل ابن القيم وجماعة كونها سنة 45 إذ يلزم أن تكون ذات الرقاع قبل يوم الخندق، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لم يصلي صلاة الخوف، وقد أخر الصلوات في ذلك اليوم. ورأى ابن القيم أن أول صلاة للخوف كانت بعسفان، واستظهر ابن القيم أن ذات الرقاع تكون بعد الخندق. وقوله طائفة دليل على أن كل فرقة في صلاة الخوف تكون جماعة، ويدل عليه الإشارة في الآية بضمير الجمع، فلتقم طائفة إلى أن قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقال جماعة منهم ابن قدامة بل تصح صلاة الجماعة صلاة الخوف من الواحد، لأن الطائفة يصدق مسماها على الواحد. وفي الحديث ذكر صفة من صفات صلاة الخوف بأن يصلي الإمام ركعة بطائفة ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة ويذهب وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية، ثم ينتظر حتى يتم لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. وبهذه الصفة على الجملة قال مالك والشافعي وأحمد إذا كان العدو في غير جهة القبلة. واختار أبو حنيفة حديث ابن عمر الآتي بحيث تصلي الطائفة الأولى مع الإمام ركعة ثم تذهب وجاه العدو وهي في الصلاة، وتأتي الأخرى فتصلي مع الإمام ركعة ثم يسلم الإمام، ثم تقضي كل واحدة من الطائفتين الركعة الباقية عليها في مكان صلاة الإمام. وقول الجمهور أولى لقلة العمل في الصلاة ولتحقق الأمن من العدو بها، ويحمل حديث ابن عمر على حال آخر مع جوازه. وفي حديث الباب أخذ الحيطة من العدو وجواز الانتظار في الصلاة للمصلحة والعدل بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل بين الطائفتين في صلاته، فكل واحدة من الطائفتين أدركت ركعة، وإحداهما أدركت تكبيرة الإحرام والأخرى أدركت تسليم الإمام. وسدل الشافعية بقوله ثم ثبت قائما على أنه لا يقرأ حال الانتظار بل يسكت، فيسوي بذلك بين الطائفتين في قراءة الفاتحة. وقال الحنابلة بل يستحب له أن يقرأ، لأن الصلاة ليس فيها حال سكوت، والقيام محل قراءة فيقرأ، ولا تعارض بين القراءة وبين ثبوته قائما. وقال بعض المالكية يسبح. وظاهر حديث الباب أن الطائفة الثانية تقوم للركعة الثانية قبل سلام الإمام عند جلوسه للتشهد، فيصلون ركعة أخرى ويطيل الإمام التشهد والدعاء حتى تدركه الطائفة ويتشهد معه ثم يسلم بهم، وبذلك قال الحنابلة والشافعية. وقال المالكية إذا سلم الإمام قاموا فقضوا ما فاتهم كالمسبوق. وسدل مالك بحديث الباب وأمثاله على أن صلاة الخوف خاصة بالسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلاها فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في يوم الخندق. وقال الجمهور بل تجوز في الحضر لعموم آية سورة النساء، ولأن الأفعال لا عموم لها، ولعدم احتياجه لصلاة الخوف في الحضر، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لعدم احتياجه لها في الحضر، ولم تشرع صلاة الخوف إلا بعد الخندق كما رواه النسائي وابن حبان. واستدل بعض الشافعية بحديث الباب على أنه في المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين لقوله في الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت، وذهب أحمد ومالك إلى أنه يصلي بالأولى ركعتين. واستدل بعض الحنفية بحديث الباب على عدم وجوب السلام، لأنه جعل السلام ليس من الركعة التي بقيت، والجمهور على وجوب السلام، ولهم أدلة سبقت في مبحثه صفة الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.